بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم 3 في 5. جلس طفل صغير مع أمه، الأم تعرفونها والطفل تعرفونه. الطفل هو الحسن ابن علي بن أبي طالب، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وخذوا المشهد والموقف. الأم جالسة تشعل الحطب، ولكي نشعل الحطب عادة ما نبدأ بالأعواد الصغيرة، نضعها حتى تشتعل النار. فبدأت الأم تقطع الأعواد الصغيرة وتضعها، وهي مشتغلة بإشعال الحطب تحط الأعواد الصغيرة. فلما وضعت الأعواد الصغيرة وأشعلت النار قليلا، وضعت قطع الحطب الكبيرة فتأججت النار فيها. وعندما فرغت من إشعال الحطب تلتفت إلى ابنها الحسن، وإذا بعينه تدمع وإذا به يبكي. ما الذي أبكاك يا صغيري؟ إيش اللي أبكاك؟ قال: يا أماه، نظرت إليك وأنت تبدأين بإشعال النار، تبدأين بالأعواد الصغيرة قبل الأعواد الكبيرة، فخشيت من الله أن يبدأ بالصغار قبل الكبار في نار جهنم. لا إله إلا الله. شوف الطفل الصغير كيف يفكر، بغض النظر عن منطقية الفكرة، إلا أن الطفل إلى أين يقوده تفكيره. خذوا في المقابل صورة أخرى. أب يسير في الطريق ومعه طفله الصغير، وهما يسيران مرة بجوار منزل مبني من الطين، وتعرفوا لبن الطين اللي تبنى به جدر البيوت الطينية تكون مكونة ما بين تبن اللي فيه أعواد القش وما إلى ذلك والطين، مجبولة ومكونة. هذا الطفل يعبث يلهو، فأخذ عود من القش سحبه من الجدار، فالتفت إليه أبوه وزجره بشدة وقال: كيف تأخذ هذا العود وهو ليس لك؟ ألا تخشى أن تسأل عنه يوم القيامة؟ الطفل الذي عندما نظر للأعواد الصغيرة، والطفل الذي زجره أبوه عندما سحب عودا من القش ليس له فيه حق، كلاهما، كلا الطفلين تلقوا تربية رائعة وتربية جادة وحقيقية. هذاك اليوم زرت أحد أصدقائي وجالس أنا وياه، فدخل طفله الصغير إلينا في غرفة الضيوف، فالتفت الأب إلى ابنه وقال: تصدق ابني هذا عفريت، عفريت ما شاء الله عليه يا أخي. قلت: ما شاء الله، إيش بشرنا؟ قال: تصدق دخلنا أنا وياه في هذاك اليوم أحد المحلات، ولما خرجنا وجدت العفريت سرق سيارة صغيرة. يا أخي سبحان الله، كيف الطفل استطاع أنه؟ قلت: لا إله إلا الله. وفرحان على ابنك. ما شاء الله، نعم التربية، والله نعم الأب. هذا الشبل من هذا البغل، من هذا الأسد. هذه تربية أيضا، هذه التربية تخرج لنا عفريت بالفعل، وتلك التربية أخرجت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تعتقدوا يا جماعة أن صلاح الدين الذي حرر المسجد الأقصى وأعاد فلسطين من براثن الاحتلال الصليبي، هل تعتقد أنه تربى في ملعب من ملاعب تزلج الصابون، أو أنه تربى في ألعاب البلاي ستيشن، أو أنه لم يتلقى رسائل تربوية جادة وعظيمة وسامية؟ لا يا جماعة، أنا لا أنتقد مظاهر اللعب والترفيه للأطفال. الطفل الذي لا يلعب وهو صغير لن يكبر عندما يصبح رجلا، أو لن يصبح رجلا عندما يكبر. لابد أن يمارس دوره، ولكن التوجيه والتعليم والتربية حتى في اللعب وحتى في الترفيه. أبناء الصحابة كانوا يلعبون، كانوا يمرحون، لكنهم كانوا يربون ويوجهون ويعلمون. وإذا ربينا أبنائنا وعلمناهم ووجهناهم تربية حقيقية وتربية جادة وصحيحة، صدقوني سنجد ثمرات طيبة ورائعة بإذن الله تعالى. يا جماعة، لا تعتقدوا أن أبنائنا لا زالوا صغار ومداركهم ضيقة، تقف دون أن يتلقوا الرسائل التربوية الجيدة، وحتى تفهموا أن أبناءكم على عكس ذلك تماما، اسألوهم عن لعب الكرة، واسألوهم عن أبطال ألعاب بلاي ستيشن، واسألوهم عن أبطال الديجيتال، واسألوهم عن أشياء كثيرة تجدونهم بها فقهاء. إذن لماذا لا نفقههم فيما يستحق أن يتفقهوا به؟ لماذا لا نوجه لهم رسائل تربوية جادة وحقيقية؟ صدقوني، على قدر ما نخاطب أبنائنا على قدر ما يرتقوا في فهمهم ووعيهم وإدراكهم. الشاعر يقول كلمات جميلة يصف فيها من يضيع ابنه ثم يتوقع منه نتائج طيبة ورائعة، فيقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. وهذا واقع كثير منا في تربيتنا لأبنائنا، نضع أبنائنا في بيئة ضحلة وفي بيئة ملوثة فكريا وملوثة ذهنيا، ثم نتوقع منهم أن يخرجوا أبناء صالحين رائعين ما شاء الله تبارك الله مجتهدين. ويقول أحدهم: ابني يعقني، مو أنت عقيته أثناء التربية، أثناء صغره وأثناء طفولته عققته بأنك لم تضعه في بيئة تربوية صالحة، وعققته عندما لم توجه له التربية بشكلها الصحيح وبأسلوبها المناسب. أحد الأخوة رآني مرة أشتري كتاب أساليب وخطوات عملية لتربية الأبناء، يبدو قديم والله هذا الكتاب، يعني قصة قديمة. فالكتاب لما اشتريته رآه صاحبي فقال: ما شاء الله عليك، أنت تحسب ابنك غسالة؟ قلت: ليش يا أخي ابني غسالة؟ قال: لأنه الواحد لما بيشتري غسالة بيأخذ كتاب في طرق تشغيلها واستخدامها. قلت: إذا كانت الغسالة تحتاج كتاب لطرق التشغيل والاستخدام، أنا أتوقع أنه ابني يستحق أيضا أن أقرأ عنه كتاب وكتب كثيرة، كيف أستطيع أن أوجهه، أتحدث إليه، أتعامل معه، كيف أستطيع أن أحاوره، كيف أستطيع أن أوجه له قناعة معينة، كيف أستطيع أن أفكك قناعته الخاطئة، كيف أستطيع أن أحفزه، كيف أسيطر على مشاعره السلبية، أشياء كثيرة. إخواننا، ليش ما نتعلم كيف نربي أبنائنا؟ ليش ما نقرأ؟ ليش ما نحضر دورات تدريبية؟ ليش ما نستمع إلى محاضرات تدريبية متخصصة في تربية الأبناء؟ أعجبني أحد الإخوة الأفاضل لما أخرج محاضرة تدريبية كيف تربي ابنك من 2 إلى 12 سنة، وأعطى خطوات عملية في هذا الاتجاه. كلام رائع، كلام جميل، فعلا هذا الشيء اللي إحنا نحتاج إليه. المجتمعات الغربية مليئة بالكتب التي تتحدث عن تربية الأبناء وتربية الأطفال، وللأسف إحنا مكتباتنا فقيرة بالكتب اللي تعنى بهذا المجال، ولذلك تجدنا نعاني من مشكلة أحيانا. تلك المشكلة تتمثل في أنه إحنا بالضرورة بحاجة لتلك الكتب التي تردنا من مجتمعات غربية تحمل ثقافات تختلف عن ثقافتنا، وأنا أنصح بقراءتها وأقول لابد نقرأها ولابد نتعلم منها. ولكن حتى لا نقع في مشكلة، انتبهوا يا جماعة، تلك الكتب تحمل ثقافة مغايرة. لما تقرأ أفكارهم وتقرأ أساليبهم وطرحهم، ينبغي أن تعالجها بثقافتك، لأنك مسلم ولأن دينك يملي عليك رؤية مختلفة للحياة، تلك الرؤية هي الأنضج وهي الأسلم. إذن لابد أن نتعلم كيف نربي أبنائنا. من مصادر التعلم والكتب، وكثير منها يأتينا من مجتمعات غربية ومن مؤلفين يحملون فكر وهم ليسوا مسلمين أصلا. نحن لابد أن نقرأ تلك الكتب ونستفيد منها، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. وأيضا لابد أن نصفيها ونفلترها وننظر لها بنظارتنا كمسلمين. وأيضا دعونا نتأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته للأبناء وفي تربيته للأطفال، وكيف كان يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم. هديه وأسلوبه وطريقته أفضل وأروع وأحسن طريقة، بس إحنا مقصرين، إحنا ما استنبطنا منها القواعد التربوية الكافية، ولا وضعنا بناء عليها مناهج تربوية رائعة ومناسبة وصالحة وعملية ذات خطوات واضحة المعالم. وهذه رسالة أنا أوجهها لكل من يحمل في رأسه فكرا ويستطيع أن يقوم بذلك ويستطيع أن يعمل ذلك. يا جماعة دعونا نستفيد من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال، في تربية النشء، في تربية الأبناء. ولو أردت نستعرض الشواهد على ذلك لكانت كثيرة وكثيرة وكثيرة، ولعلي أتحدث في بعض الملتقيات القادمة والحلقات القادمة عن لعب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، أو عن توجيهه للأطفال، أو أشياء كثيرة، كل نقطة منها تحتاج إلى حديث واسع. هذا في شاعر يقول، أنا نسيت هو أحمد شوقي ولا عنتر بن شداد، واحد منهم أكيد، يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كلام رائع جميل، والكلام هذا يجعلنا نوجه رسالة خاصة وهمسة خاصة في أذن كل أم. الأم هي التي تربي، الأم هي التي تنشئ. لا تقولي أختي أبوهم عمل كذا أو أبوهم لا يقوم بدوره، اتركينا من أبيهم. أنت يا أختي الكريمة، أنت يا أختي الفاضلة، أنت يا مربية الأجيال، أنت يا صانعة الرجال، أنت أيتها الأم. وأنا رجل وأقول الرجال حقيقة لا يستطيع أن يقوم بعشر ما يمكن أن تقوم به الأم، مهما كانوا جهابذة وعمالقة ومربين. والله لو كان أستاذ في التربية ومتخصص قضى حياته في التربية وألقى محاضرات بعدد شعر شنبه في التربية، لن يستطيع أن يربي أبناءه كما تربيهم أمهم. ولذلك أنت أختي الفاضلة عليك في الحقيقة أن تتحملي مسؤوليتك في هذا الجانب. الكل يتطلع إليك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الكريم قال: اختاروا لنطفكم. إيش يعني اختاروا لنطفكم؟ يعني اختاروا الأم التي ستودعونها تلك النطفة الغالية، والتي ستنجب لك ابنا أو بنتا. بل ومن برنا وحسن تربيتنا لأبنائنا أن نختار الزوجة الصالحة القادرة على تربيتهم. وإن شاء الله تعالى أنت أختي ما دمت مسلمة فأنت صالحة وأنت رائعة وأنت قادرة على تربية الأبناء بطريقة مناسبة. ولكن كل إنسان في مرحلة من مراحل حياته ربما تخفاه بعض الجوانب المعرفية أو تخفاه بعض الجوانب المهارية في التربية، لا بأس. المهم أنه هو يدرك أنه مسؤول عن هذا الجانب. تعرفوا وين المصيبة الكبيرة؟ لما الأم تلتفت إلى الأب، والأب يلتفت إلى الأم، والأبناء ضاعوا. الأب حقيقة إذا التفت إلى الأم أو ما التفت، إحنا نقول له أصلاً أنت تتحمل 10% من مسؤولية تربية الأبناء. مش أنا أجامل الآباء لأنني منهم، لا، لأن هذا هو الواقع. الأب يسعى في الأرض ويسعى في مناكبها ويبحث عن الرزق لأبنائه ويشتغل يمنة ويسرة حتى لو كان عطال بطال. صدقوني نفسية الأب لا تنسجم تربويا بشكل كبير لإعطاء رسائل ذات توجيه دقيق للأبناء. عاد هذه ترجموها كيف ما طلعت معاكم، لكن اللي أريد أن أقوله أن الأم هي القادرة نفسيا ومشاعريا ومن حيث الوقت ومن حيث المعطيات المادية ومن حيث كل شيء قادرة على أن تتبنى العملية التربوية السليمة لأبنائها. وهذا مجرب في الواقع. نجد، أنا أعرف من الزملاء من يكون جهبذا في التربية وأبناؤه يفتح الله. ليش؟ لأن أمهم في الحقيقة خارج التغطية كما يقال. هذا واقع. ونجد في المقابل أب منحرف ضائع فاسد ضال، والأبناء ما شاء الله صالحين رائعين. فمن أين لهم هذا؟ بعد توفيق الله عز وجل تجد أن والدتهم غرست فيهم ثمار الخير ونشأتهم على الخير. حتى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت زوجاتهم هن اللاتي يلعبن دورا في التربية. الصحابي كان يذهب للجهاد 6 شهور 10 شهور ويغيب فترات طويلة، ها مين يربي له أبناؤه؟ عمر بن الخطاب مين ربى له أبناؤه؟ عبد الله بن عمر والصحابة الكرام. ابحثوا في التاريخ، وراء كل رجل عظيم امرأة ربته وأحسنت إليه وعلمته. المرأة تلك هي الأم بالدرجة الأولى، مع احترامي للزوجة، لكن عند التربية والتنشئة للأطفال الأم هي المرأة التي تقف وراء الرجل العظيم. الإمام الشافعي يا أخواتي، مين اللي خلاه الإمام الشافعي وغيره؟ أنا لا أريد أن أعدد أسماء، أنتن لو قرأتن في التاريخ والله ستعرفن. أنا عارف من الأزواج من ينظر إلي الآن ويبتسم وينظر إلى زوجته ويضحك ويقول ألم أقل لك. لكن أيضا إحنا نتكلم في الحقيقة والواقع، الأب والأم لازم يتشارك في عملية التربية، ودور الأب أن يعطي الأم الصلاحيات ويعطيها الدعم، الدعم النفسي والدعم المادي، ويدعمها أمام أبنائها بالثقة والتقدير. والأم هي التي ينبغي أن تحمل على عاتقها بالدرجة الأولى أن تنشئ أبناء من الطراز الأول. اجعلي أبنائك رقم واحد في كل شيء أختي الفاضلة، وصدقيني هذا الأجر العظيم الذي ستلقينه عند الله سبحانه وتعالى.